الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وجعل لكل أعمالا، فهؤلاء بعمل أهل الجنة يعملون، وأولئك بعمل أهل النار يعملون. وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين كما أنهم يريدون نصرة الحق وظهوره وعلوه، وأنهم يبتغون نصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، ويفرحون بذلك ويسعون من أجله، فهو يحب أن يرى منهم سبحانه وتعالى شهود مشيئته وقدرته فيما يجري في هذا العالم من أنواع الصراع بين فريق الجنة وفريق السعير، وأن يشهد أنه لو شاء سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة لفعل، فعند ذلك يزول حزنهم وغمهم حين يروا أعداء الله عز وجل ينشرون أنواع الفساد والظلم والعدوان، يرون أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، حين يرون تكذيب المكذبين للرسل وعداوتهم لهم وإعراضهم عما جاءوا به من الحق، فإنهم إذا شهدوا أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر يدبر من السماء إلى الأرض، وليس أن الأمور تجري بما يجريه الناس في الأرض، فإذا رأوا ذلك زال حزنهم وهمهم وغمهم، ورأوا الحكمة والقدرة، رأوا آثار الحكمة والقدرة في هذا الوجود، فيزدادون معرفة بالله عز وجل ويقينا به عز وجل، ويزدادون معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فتعبدون له بذلك، فتحيا قلوبهم مزيدا من الحياة، وتزداد بصائرهم بصيرة إلى ما كانت عليه، فهم يقتربون من الله عز وجل أكثر. فهذا يحبه الله سبحانه، يحب أن يولد العلماء بأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومن أجل ذلك قدر ما قدر سبحانه وتعالى حتى يوجد هؤلاء الذين يعلمون صفات ربهم ولا يكونون من الجاهلين، حتى يوجد هؤلاء الذين يتعبدون بأنواع العبودية له سبحانه وتعالى فيما يرونه مما يحبون ويكرهون، بل مما يحبه الله سبحانه ويكرهه، فيتعبدون له بأنواع العبادات في كل وقت وحين. ولذا قدر سبحانه وتعالى أن يوجد من يكذب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤمن بالآيات التي جاء بها، رغم أنها آيات واضحة بينة قال الله سبحانه وتعالى فيما يذكر من حكمته فيما قدر من إعراضهم وعدم الإتيان بالآيات على اقتراحهم ليزدادوا ضلالا على ضلالهم، قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه الآيات البينات تؤكد الحقيقة مرة بعد مرة، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وتكرر هذا المعنى مرات عديدة في القرآن العظيم. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يزالون مختلفين، وآيات كثيرة في هذا المعنى حتى يستقر في نفس المؤمن الإيمان بالقدر وشهود مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، ليثمر ذلك أنواع الثمار اليانعة في قلب المؤمن حين يشهد حلقات من الصراع ليست بأيدينا أن نحدد بدايتها ولا نهايتها، ليس بأيدينا أن نقول الآن يهزم الكفر والآن ينتصر الحق، ليس بأيدينا أن نحدد نهاية لمحنة ولا ابتداء لنعمة، الأمر من عنده عز وجل، قد تطول المدة حتى ربما تستغرق أجيالا من الأمة يظلون في صراع مع الباطل مستنهك القوى مستضعفي المكانة ينالهم من أنواع القتل والأذى والألم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن عندهم يقين وشهود بالقدر كما عندهم محبة للشر وكما عندهم رغبة في نصرة الدين. هلكوا وفوتنوا حين يرون الأعداء تسلطون والباطل ينتفش وينتصر، أحيانا لا ندري كم يطول ذلك، ولكن شهود أن لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الذين يجهلون هذه الحقيقة، الذين يظنون أن الأمور من عند الناس لا من عند الله، يظنون أن البشر هم الذين يهدون أنفسهم أو يضلونها، هذا من الجهل، لا تكونن من الجاهلين. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون كذلك، ولكن يخطر في قلبه كبشر ما يخطر في قلوب الآخرين، وإن كان هو ما يقع في قلبه كالبرق الخاطف الذي سرعان ما يزول لكمال اليقين، ولكن جعله الله بشرا ليكون قدوة للبشر، ليكون قدوة لمن بعده من عباد الله المؤمنين إذا رأوا ذلك. فلا بد أن يكون هناك علم، لا تكونن من الجاهلين، لا بد أن يكون هناك ترك للجهل وعلم بحكمة الله وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى عندما تقع الأمور المكروهة التي لا يحبها الله ولا يحبها المؤمنون من إعراض المشركين ومن تكذيبهم للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن اقتراحهم الآيات التي ينزه الله أن يستجيب لها أن يستجيب لهم فيها ينزه الله عن أن يستجيب لهم في طلبهم تلك الآيات المقترحة كأن يفجر له من الأرض ينبوعا أو يكون له بيت من زخرف أو يرقى في السماء ونحو ذلك من الآيات التي يقترحونها. الله عز وجل ينزه سبحان ربي لا يفعل ذلك على أهواء البشر وإنما يأتي بالآيات الباهرة والدلائل القاهرة التي تثبت لهم صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على غير اقتراحهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الواقع المشهود كما هي شهادته من خلال القرآن المتلو والكتب المتقدمة عليه كما سبق ذكره. فالمؤمن إذا رأى إعراض المشركين لا بد أن يكون هناك علم يتعلمه، لا بد أن يشهد قضاء الله عز وجل وقدره ويشهد مشيئته سبحانه في إضلال من ضل والحكمة في ذلك، ويشهد حكمته سبحانه في هداية من اهتدى، ويشهد أن ما وقع من افتراق الناس ليس لعجز الله عز وجل أن يجعلهم أمة واحدة وأن يجمعهم على الهدى، هو يقدر على ذلك، ولكن ذلك وقع لعدم مشيئته، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قادر أن يجمع الخلق جميعا على الهدى اختيارا منهم لا إكراها عليهم، قادر أن يقلب قلوبهم على محبة الحق وقبوله وعدم الاعتراض على رسل الله عز وجل، قادر على أن يجعلهم جميعا سامعين مبصرين مستجيبين للحق، فضلا أن يجعل أحدهم، وهذا والله من أعظم ما ينتفع به المؤمن، هؤلاء الذين ترى إمامتهم في الكفر كفرعون وأمثاله ممن جعلهم الله أئمة يدعون إلى النار، ومن بعده ممن دعاه فرعون بسلوكه وعمله إلى النار، الله عز وجل قادر أن يجعلهم في جنود الإسلام. وقد وقع أشياء من ذلك، وقد وقع أشياء من ذلك عبر التاريخ ممن هداه الله سبحانه وتعالى، فيكون تعلق قلب المؤمن حينئذ بالله عز وجل، هذا الذي تراه يصد ويمكر ويكفر ويفسق ويظلم، قادر عز وجل أن يجعله ضمن الجميع، وقادر أن يجعله وحده أو ضمن من هداهم على الهدى، وهو سبحانه وتعالى يفعل ذلك بحكمة ويفعل ذلك بعلم، فعند ذلك يسلم المؤمن ويرضى ويعلم أن الأمور من عند المليك المقتدر ليس من تخطيط البشر. البشر أصغر وأضعف وأحقر من أن يدبروا أمرا ومن أن يملكوا قلبا ومن أن يغيروا حالا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يشهد المؤمن هذه القلوب المختلفة المتناقضة ويشهد الأحوال المتعارضة، يشهد قدرة الله ومشيئته ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا قدرة للإنسان ولا قوة له إلا بالله عز وجل، على خير أو شر، وهو يصطفي ويجتبي من يشاء سبحانه وتعالى ويختار لدينه وهدايته من يستحق ذلك ومن أهله لذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بهم حين خلقهم وأوجدهم من العدم ثم من التراب والماء ثم من بطون أمهاتهم، أعلم بهم، وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فيختار للإيمان من شاء ويضل بالكفر من شاء بعدله وحكمته. فلتفوض أمرك لله عز وجل وأنت في نفس الوقت مستمر على ما أمرت به من محبة الشرع ومن محبة ظهوره ومن البذل في سبيل دعوة الحق ومن الاستمرار والثبات على تلك الدعوة وعلى ذلك البذل وعلى العمل الصالح مهما كانت العقبات. ولكن النظرتان لا بد منهما، لأنك ليس كل ما تحب سوف تجده في الدنيا، لأن الله هو الذي قدر أن يوجد ما يحبه وما يكرهه، فعند ذلك يكون العلم. إن قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره كما ذكرنا. قد يقع في القلوب ما يقع، لماذا يقدر الله ذلك؟ نتألم مما يجري للمسلمين ومما يجري من أنواع الصد عن سبيل الله ومما يجري من استجابة ملايين البشر لدواعي الباطل وشهوات الشياطين وشبهات المضلين، ومع ذلك فلا بد أن نكون من العلماء لا من الجاهلين كما ذكرنا، حتى لا يقولن إنسان: الرسول صلى الله عليه وسلم رسول معصوم، ولذلك فهو يعلم حكمة الله، أما نحن فنحن بشر عاديون. كما ذكرنا، قدر الله أن يوجد ويخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطر من الحزن الذي نهاه عنه، ومن أن يصيبه الكرب كما يصيب البشر وكما يصيبه الحزن. لذلك قال عز وجل: لعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. نهاه عن ذلك لأن ذلك مما يقع له كبشر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهكذا قد وقع للرسل ما وقع، وإن كان كما ذكرنا يتفاوت الناس فيه. فالرسل يأتيهم أمر كلحظة واحدة، مجرد خاطر يثابون على دفعه وجهاده، والجهاد في سبيل الله عز وجل مراتب: بدايته جهاد القلب، وأصله الذي يبنى عليه الجهاد في الخارج. وهكذا قد يصيب بعض المؤمنين أطول من ذلك، وقد يصيبهم هم وغم، وقد يصيبهم تردد، والمؤمنون بعضهم قد يقول: متى نصر الله؟ وهكذا قد يوجد لدى البعض شك وامتحان ووسوسة، وليس بالذي يقدح في إيمانهم تلك الوسوسة، وقد يوجد من البعض الآخر شك حقيقي والعياذ بالله، فيفتن عندما يرى الباطل منتصرا، كما قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهناك من يظهر نفاقه عند المحن، وهناك من يهوي في الفتنة والعياذ بالله، ويجعل ما يصيبه الناس من الأذى كعذاب الله الذي يفر منه المؤمن، فيفر من أذى الناس ولو إلى سخط الله، نعوذ بالله من ذلك. فينهانا الله عز وجل عن ذلك في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وكما ذكرنا لا بد وأن نقتدي به في مجاهدته في سبيل الله عز وجل. وكما ذكرنا لا شك هناك تفاوت هائل بين ما يقع للأنبياء وبين ما يقع لغيرهم، ولكن هم القدوة والأسوة، فلا بد أن نتعلم من مواقفهم العظيمة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدركا لما أمره الله عز وجل أن يعلمه من حكمته وقدرته ومشيئته، مؤمنا مسلما مفوضا موقنا بوعد الله ونصره، لا يتردد في ذلك، ثابتا على الحق، داعيا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يتردد ولا ينثني عن ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ولكن كان هناك النفع العظيم بما أوحى الله عز وجل إليه من ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى من الذي يستجيب للحق، فقال إنما يستجيب الذين يسمعون. فإنما يسمع سماع الفهم والقبول والاستجابة أهل الإيمان، وأما الكفار فهم صم والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فتبين بهذه الآيات أن السماع مراتب، منه سماع إدراك الصوت، وهذا السماع الذي تشترك فيه البهائم مع البشر، فهناك حاسة السمع التي يدرك بها، وبعد ذلك فهم الكلام، يقال سمع الكلام أي فهمه وعلم ما فيه وعلم معانيه. وهذا النوع حاصل للإنسان طالما كلم بلغته، ولكن بعض الناس إذا كان عندهم إعراض شديد وكراهية للحق يتلى عليهم الحق فكأنهم لم يسمعوا ولا يفهمون منه شيئا على الإطلاق. ولذلك كان عدم فهم كتاب الله عز وجل بعد معرفة معاني الكلمات من أعظم علامات الضلال، ونعوذ بالله من ذلك. وذلك لأن الإنسان يكون معرضا، وجرب أنت عندما تجلس في مجلس ولكن قلبك مشغول بحال في البيت مثلا، أو مشكلة في العمل، أو أزمة مالية أو غير ذلك، أو هناك من يلهيه لاه أو يشغله له أو لعب فيفكر في ذلك أثناء المجلس، ثم يقال له ماذا كان يقول فلان، يقول ها لا أدري، يقول لا لم أفهم أو لم أسمع أو لم أكن منتبها، فقد قامت الحدة على الإنسان ببلوغ الحق. وأما الانتباه والفهم فهذه منة من الله عز وجل. هناك من يكون حاضر القلب حين يسمع آيات الله، بل والله حين يتلوها كذلك، هناك من يتلو وهو يتدبر وهو يفهم، وهناك من يتلو وهو لا يعقل وإنما يحرك لسانا وشفتين دون أن يدري ما يقول. ولو قلت له أنت تقول كذا، ألست تتلو هذه الآية التي تدل على خلاف ما تفعل، فيقول لا أدري، ما كنت أنتبه أن هذا الأمر يكون كذلك. ولربما هناك مراتب أقل من ذلك وأكثر، والناس يتفاوتون. ولربما يسمع الإنسان الآية ولا يدرك أنها قد نزلت، وذلك لغلبة فكرة معينة على نفسه، وقد يقع ذلك من الصالحين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليرجعن فلا يقطعن أيدي أناس وأرجلهم ممن يقولون قد مات. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج على الناس ويحمد الله ويثني عليه ويقول لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت إلا يومئذ. فانظر كم تلوها وسمعوها وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومع ذلك فكان سماعهم لها في هذا الموقف حين تلاها أبو بكر يختلف عن سماعهم لها في مواقف أخرى، لأن السمع متفاوت، حتى الصالحون أنفسهم يتفاوتون فيما يسمعون وفيما يقرؤون. فهذا على قدر حياة القلب وعلى قدر يقظته وعلى قدر انتباهه. فالله عز وجل قال إنما يستجيب الذين يسمعون، فمن يسمع سماع الفهم هو الذي يستجيب، وهذا الفهم متفاوت. ولذلك تجد من أهل العلم من يسمع آية أو حديثا فيستخرج منه 1000 فائدة وأقل من ذلك وأكثر، ومنهم من يكون يستفيد فائدة واحدة، ومنهم من لا يفكر إلا في الحروف وطريقة النطق بها، ومنهم من لا يعي على الإطلاق، ليس من أهل العلم، أعني من الناس من لا يعي على الإطلاق، ولذا تجده لا يستجيب. فهذا فضل الله عز وجل. وانظر إلى تفاوت البشر في الفهم والاستجابة، تجد أمرا عجبا، وتجد نعمة من الله على أهل الإيمان، وتجد عدلا منه مع أهل الفسوق والعصيان، وتجد حكمة بالغة في إضلال من مات، من مات قلبه وضعف سمعه أو صم أو إن عدم كلام نطقه بالحق فصار أعمى أصم أبكم. قال عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. ينبغي أن نقف كثيرا، لأننا نسمع القرآن كثيرا ويتلى في بعض مواطن الناس كل يوم، بل حتى كل الناس يستفتحون أيامهم بتلاوة القرآن، حتى من يعيشون طول اليوم في المعاصي وربما في السب واللعن، حتى ربما يكفرون مرات في اليوم، وربما يسب الدين ويطعن في الأعراض ويقذف ويفعل الفواحش، ويسمع كل أيام ساعات يومه المعازف المحرمة والمنكرات الفظيعة، ويظل يضيع الصلوات، ولكنه في أول النهار ماذا يصنع حين يصعد إلى سيارته مثلا، أو في أول افتتاحه لدكانه يفتح إذاعة القرآن يسمع القرآن. لكن من الذي يستجيب؟ تجد تفاوتا عجيبا، تجد أمرا عجبا ينبغي أن تنتبه له، وهو أنه هل من يستمع القرآن، كل من يستمع القرآن يستجيب؟ لماذا؟ لأنه ليس استماع كالسماع، كما ذكرنا هناك حاسة السمع موجودة، ثم بعد ذلك الفهم يتفاوت الناس فيه، ثم بعد ذلك الاستجابة، كما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أفهمهم، دل ذلك على أنهم لم يفهموا، ولو أسمعهم لو أفهمهم لتولوا، لم يستجيبوا بعد ذلك، ونعوذ بالله من ذلك. فهناك من لا يفهم إطلاقا، كما قال عز وجل: منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وانظر إلى نفسك في الخطبة والدرس وحين سماع الموعظة، أكل الكلمات أدركتها على حسب قوة الانتباه، وعلى حسب حضور القلب، وعلى حسب الاهتمام بالقضية؟ فأنت حينئذ سوف تدرك الكثير، وسوف تغفل عما لم تهتم به وعما كنت مشغولا عنه. فهذه قضية قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى على حسب ما بقلبك من الإقبال أو الإدبار، وعلى حسب ما في الرغبة فيما عند الله أو فيما عند غيره، أو فيما وليس شيء عند غيره، ولكن يظن الناس أن الأمور عند غير الله، أو أن ذلك مما يعطيه غير الله، والله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحانه وبحمده. الكفار أموات، والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله، شبه الكفار بالأموات الذين يحتاجون إلى بعث، وقد وهو يبعثهم عز وجل، وسوف يفهمون في يوم من الأيام. هؤلاء الكفار الذين هم موتى لا يسمعون، شبههم في عدم سماعهم بالأموات، لأن الأموات لا يسمعون إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمعوا، فسوف يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة، وسوف يدركون الحقائق، إما قبل ذلك إن شاء الله هدايتهم، أو عند موتهم وفي برزخهم، أو أوضح ما يكون عندما يبعثون يوم القيامة، ثم إليه يرجعون، يوقفون للحساب بعد أن أدركوا، بعد أن فهموا، قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن لا رجوع إلى هذه الدنيا، إنما يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ليجازيهم بما فعلوا. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقائي، وخير أعمالنا خواتيمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. لعمى قلوبهم وصمم آذانهم لم يروا الآيات الكثيرة التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أيد بها من الآيات العلوية والآيات الأرضية، وما أوتي به وما أوتيه من الأخبار الغيبية مما سبق ومما يقع ومما يأتي. كان يخبرهم بما قبلهم ويخبرهم بنبأ ما حولهم، ويقع كما أخبر يخبرهم ربما في نفس اليوم الذي يخبرهم فيه بأمر وتأتيهم الأخبار بذلك، وكان يخبرهم بأمور تقع في المستقبل فتقع، كما قال عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فنصره الله عز وجل بتأييده، ومع ذلك فلا يزالون يقترحون الآيات. عجبا لهم، رأوا ما رأوا من الآيات، وسمعوا القرآن وكله آيات، وهي آيات معجزة لمن أدرك، ولكن عمى القلوب يمنع ذلك، صمم الآذان يمنع الإدراك، موت القلوب وانتهاء حياة الإيمان فيها يمنع أن يدركوا حقيقة الآيات. الناس ليسوا أحياء كلهم، الذين يعيشون على وجه الأرض هناك أموات وأحياء، لذلك يتفاوتون في الإدراك والفهم والعلم، ومن هؤلاء الأموات من يطلب الآيات. ولذلك قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هل لا أنزل على محمد معجزات حتى نؤمن بها؟ ووالله لا يؤمنون إذا لم يستجيبوا للحق أول مرة، أول ما جاءهم، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآيات على اقتراحهم يمكن وفي قدرة الله عز وجل أن ينزلها، وهذا أمر لابد أن يشهده المؤمن حتى لا يغفل لطول المدة بين اقتراح الآيات وعدم حصولها أو حصول أمثالها. فقد يقول البعض: ألا يقدر الله أن يهدي هؤلاء الخلق؟ ألا يقدر أن ينزل آية تظل أعناقهم لها خاضعين؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب على هذا السؤال الذي قد يطرأ في قلوب البعض من مؤمن أو كافر: قل إن الله قادر على أن ينزل آية، أي على وفق الاقتراحات، ولكنه عز وجل يفعل بالحكمة ومقتضى العلم. وأما أن الآيات قد نزلت، فقد نزلت آيات لكن على خلاف اقتراحهم، أو يماثل ذلك لو وعوه ولو تفكروا فيه. فآيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ظاهرة متعددة، ومن ذلك ما أوحى الله إليه في القرآن، مثل الإشارة إلى أحوال المخلوقات. فإن من يتأمل أحوال المخلوقات ويتأمل طريقة القرآن في ذكر ذلك يرى أخذا بالقلوب إلى ما ينبغي أن تلتفت إليه لا يوجد في غيره. والناس يرون الطيور ويرون الدواب تتحرك، ويرون الحشرات تسرح وتجيء، ولو أن الإنسان فكر في هذا لرأى من آيات الله عز وجل العجب. ولكن من الذي ينبهه؟ هل مثلا علم الحيوان الذي يدرسه الطلاب في الكليات، أو يدرسه الغرب، أو يدرسه أو يكتب فيه موسوعات هائلة عن هذه الكائنات، وأن لها نظاما في الحياة عجيبا وقواعد، من يتتبعها يجدها. النملة والنحلة والقطعان من الدواب من الأسود والغزلان والأفيار تجد في عالم الحيوان أمرا عجيبا. والطيور لها نظم عجيبة هائلة، والله نظم في الحياة تدلك على أنها أمم مسخرة مدبرة في هجرتها وعودتها، حتى إنها لتعرف وضع الأرض والقارات المختلفة على فطرتها التي خلقها الله عز وجل عليها. وهناك تجارب عجيبة قاموا بها لمعرفة كيف تهاجر الطيور وكيف تضبط في وسط البحار الهائلة والسماء الشاسعة التي لا يدرك الإنسان فيها طريقه إلا بالآلات. فكيف تدرك هذه الطيور أو تلك الأسماك المهاجرة عبر المحيطات مئات الآلاف من الأميال تهاجر إلى مكان معين تدرك هذا المكان الأبناء كما أدركه الآباء، وتسافر هذه المسيرة الطويلة؟ كيف ذلك؟ بقدرة الله عز وجل. أمم، هذه من آيات الله، لكن من الذي يرشد إلى آيات الله فيها؟ هل هذه العلوم الجافة أم مجرد تفكير الإنسان؟ لا يدرك ذلك إلا من قرأ القرآن، فيأخذه القرآن إلى تدبر ما يرى حوله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. آية من الآيات، طلبوا آية فأتتهم آية أخرى أعظم والله، أن يتدبروا ما حولهم ليعلموا قدرة الله العظيمة ويعلموا حكمته عز وجل، ويعلموا أن كل شيء عنده بمقدار، ويعلموا وتفكروا في أرزاق هذه الكائنات الموجودة في الغابات وفي البحار وفي الهواء. هذه الكائنات العجيبة التي لها نظام مثل نظام البشر، وإن كان يختلف، أعني في كونه نظام، في كونه نظاما، لها طرق في الحياة كما أن لكم طرقا في الحياة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم لهم طرق يعرفونها بفطرتهم دون أن تكون هناك كتب تدرس ودون أن تكون هناك نظم تعلم، وإنما يرشدهم الله إلى ذلك. لو أن فرخا صغيرا مثلا، وهذه تجارب قد وقعت، عندما يخرج بعيدا عن آبائه وأمهاته، ولكنه عندما يشتد عوده وجدوه يهاجر في نفس الطريق الذي قد هاجر فيه آباؤه وأمهاته من الطيور، وتطير في نفس الاتجاه، حتى إن بعضهم حاول أن يغير المجالات المغناطيسية ليوجه الطيور إلى اتجاه آخر، يقول هل تتحرك بالبوصلة مثلا التي يتحرك بها الإنسان، هل هناك شيء في داخل الطيور يجعلها تدرك الشمال من الجنوب على حسب المجال المغناطيسي؟ وجدوا في ذلك، لم يجدوا أثرا لذلك، وجدوا عندما حاولوا تغيير الضوء مثلا أنها تهاجر على جهة الشمس أو بعيدا عنها، غيروا ذلك لم يجدوها تتغير في اتجاهها. عندما غيروا في خارطة وضعوها في الأرض على شكل المكان الذي تهاجر إليه الطيور وجدوها تتحرك على تلك الخارطة، على الخريطة الجديدة. عندما درسوا بعض الطيور المهاجرة من شمال البحر المتوسط إلى جنوبه التي تأتي إلينا في آخر فصل الصيف، جعلوا في قبة من القباب هذه الطيور وغيروا شكل الأرض حتى جعلوا خريطة البحر المتوسط تختلف في اتجاهاتها، وجدوها تسافر على وفق الخريطة المعدلة، فكأن هناك خريطة في عقول هذه الطيور على شكل إيطاليا وعلى شكل مصر وعلى شكل الحدود الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط. عندها تسير الطيور من شماله إلى جنوبه، وفي التوقيت الآخر من جنوبه إلى شماله، وجدوها كذلك. فمن الذي وضع فيها ذلك؟ أمم أمثالنا. هناك ملايين الأسماك تهاجر من سواحل الشاطئ الغربي الشرقي للولايات المتحدة لأمريكا إلى بلادنا، طول هذه الآلاف من الأميال تعرف طريقها في وسط المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط الذي يغرق فيه الناس ويتوهون بلا أدوات، بقدرة الله عز وجل. هناك في الغابات أشياء عجيبة وكائنات، ممالك، والنحل ممالك والنمل ممالك، وكل لها نظام. أمم أمثالنا. من الذي ينبهنا إلى حكمة الله وقدرته؟ ومن الذي ينبهنا إلى سبق ذلك في كتاب مبين قد كتب فيه كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ يعني ما فرط الله في اللوح المحفوظ من أرزاقها وآجالها وحياتها وطرق معيشتها وحياتها، ما فرط الله من كل ما يقع من شيء، ما فرط في الكتاب من شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن. وفي الحديث الآخر: جف القلم على علم الله. وقال لأبي هريرة: جف القلم على ما أنت لاق، جف القلم على ما أنت لاق. فكل لحظة وسكنة كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا معنى تكرر كثيرا في القرآن العظيم وفي هذه السورة خصوصا، وهو ضمن الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة المقادير. وقال بعض أهل العلم بالتفسير: ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء أي يحتاجه الناس. وهذه آيات من آيات القرآن فيها الإشارة إلى ما يحتاجه الناس. نعم، نحن قد لا نستفيد كثيرا من علم حياة الأمم أمثالنا من الطيور والدواب، وإنما نحتاج من ذلك إلى التدبر، نحتاج إلى شهود علم الله وحكمته وقدرته، وأن الأمور يدبرها سبحانه وتعالى. يستحيل أن تكون بلا تدبير ولا حكمة، الأمور في غاية الإحكام والإتقان، هذا الذي نحتاجه. فمعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء على هذا التفسير، يعني ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاجه الناس. وأما تفاصيل حياة هذه الأمم مثلا فلسنا في الحاجة إليها، وإنما ندرسها لنتعلم منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، ونتعلم ما نستفيد منه. والقول الأول هو الصحيح، وهو أن اللوح الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من شيء، كل شيء قد كتب فيه مما كان وما سيكون، مما وقع بعد أن خلق الله القلم. أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هو الصحيح، لأن عموم الآية ينبغي العمل بالقول به طالما أمكن، وأن الآية لا ينبغي أن تخصص ما لم يكن هناك مخصص، وأن لا يقدر فيها مخصص ولم يذكر فيها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلى الإطلاق على العموم يكون الكتاب هو اللوح المحفوظ. ولو قلنا هو القرآن لاحتجنا أن يقدر ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاجه الناس في دينهم، أو يحتاجه الناس في آخرتهم، في أمر حياتهم التي يسيرون بها إلى الآخرة أو يعيشون فيها بمقتضى شرع الله عز وجل. فالأول هو الصحيح، أن الله قد كتب أرزاق الكائنات وطرق حياتها وآجلها ومستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة، على الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا. فمن العلماء من قال: موت الحيوانات والدواب والطيور حشرها، والصحيح أنها تحشر يوم القيامة مع الناس، كما قال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عنزتين تنتطحان، قال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. وقال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يختص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. وقد ورد في ذلك بعض الآثار، لكنها بعضها موقوف وبعضها ضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد أن يقضى بينها تكون ترابا. وعندما يراها الكافر قد تحولت ترابا يقول الكافر عند ذلك: يا ليتني كنت ترابا. لكنها آثار موقوفة والله أعلم، والأحاديث المرفوعة فيها ضعيفة، فنتوقف ماذا يكون شأن هذه الكائنات من الطيور والدواب عندما تحشر إلى الله ويقضى بينها يوم القيامة. نقول: الله عز وجل أعلم. إنما تؤخذ العقيدة من الكتاب ومن السنة الصحيحة، وأما الأحاديث الضعيفة فلا نجزم بها، وإن كان يمكن أن يقع ذلك أن تتحول إلى تراب بعد حشرها، لكن لا نجزم بهذا لعدم صحة الحديث، والله أعلى وأعلم، ونكل الأمر إلى الله. وهذا من أعظم الآيات، ولكن الذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات، كما لم يروا الآيات السابقة لا يرون هذه الآية العظيمة التي هي من الآيات العقلية السمعية التي من تدبر فيها وردها والله آية على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند غير الله، وإنما يستجيب له من هداه الله وسمع وفهم وقبل الحق الذي جاء به. فاللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصرنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.